يكون الإنسان يعني معنى أنه ذنب, يعني عمل ذنبا, وهذا الذنب قد يكون من الكبائر التي يكون فيها الحد, وقد يكون من الصغائر وهو يستعظمه ويظن أن فيه حدا, ويظن أن فيه حدا. وقد أورد أبو داود حديث
أبي أمامة,
حديث أبو أمامة صدي بن عجيان الباهلي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله, إني أصبت حدا فأقمه علي. فأقمه علي. قال: هل صليت, هل توضأت حين قدمت واتيت إلى المسجد؟ قال: نعم. قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فإن
الله قد عفى عنك,
فإن الله قد عفى عنك. وهذا يعني فيه يعني على أن هذا محمول على الصغائر وليس من الكبائر التي فيها حدود, ومعلوم أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر, والحسنات تكفر السيئات للصغائر, وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة. الكبائر لا يكفرها إلا التوبة, كما قاله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالذي يكفر بالأعمال الصالحة ويكفر بالصلاة وأن الحسنات فيها سيئات إنما يكون ذلك في الصغائر وليس في الكبائر.
قال: حدثنا محمود بن خالد.
محمود بن خالد الدمشقي وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عمر بن عبد الواحد.
عن عمر بن عبد الواحد وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الأوزاعي.
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عمار.
عن أبي عمار وهو
شداد بن عبد الله ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم.
شداد بن عبد الله وهو ثقة أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي أمامة.
عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الامتحان بالضرب. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا بقية قال: حدثنا صفوان قال: حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع, فاتهموا أناسا من الحاكة, فأتوا النعمان بن بشير رضي الله عنهما صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم, فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: ما شئتم, إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك, وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول, أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.
ثم ورد أبو داود باب الامتحان بالضرب, يعني المتهم هل يمتحن بالضرب ليعرف ما عنده وليقر أو لا يضرب, وهل يحبس أو لا يحبس. أورد أبو داود حديث النعمان بشير رضي الله عنه الذي فيه الحبس دون الضرب, يعني الحبس في التهمة دون الضرب. وجاء جماعة من الكلاعيين إلى النعمان بشير رضي الله عنه واتهموا رجل, يعني رجالا من الحاكة, الحاكة يعني جمع حائك, وهم الذين يحركون الثياب, فحبسهم ثم خلى سبيلهم, حبسهم مدة ثم خلى سبيلهم, حبسهم في التهمة ثم خلى سبيلهم. فقالوا: خليت سبيلهم دون أن تضربهم؟ قال: ما شئتم, إن شئتم أن أضربهم, وإذا لم يظهر شيء بسبب الضرب أضربكم كما ضربتهم. قالوا: هذا حكم. قال: هذا حكم الله ورسوله, هذا حكم الله ورسوله, يعني دل على أن الحكم هو الحبس, وأنه دون الضرب, وأنه لا يضرب, وأن الضرب إنما يكون بعد الاعتراف, إنما يكون بعد الاعتراف, وأما قبل الاعتراف فقد يضرب البريء وهو سليم, و فحديث النعمان المشير رضي الله عنه يدل على جواز الحبس دون الضرب, وأخبر بأن هذا حكم الله ورسوله وليس حكمه, وهو إنما حكم بالحبس دون الضرب. وأخبرهم أيضا أنهم إن أرادوا أن يضربوا فإذا لم يثبت الذي عليهم بالضرب وأنهم لم يعترفوا فإنه يؤخذ من هؤلاء كما أخذ من ذلك يكون قصاصا لأنهم لا يستحقون الضرب. فإذا ضربوا ولم يترتب على ذلك فائدة فإن هؤلاء الذين طلبوا ضربهم أيضا يضربون, وأما الحبس فإنه سائغ. وقد جاء في هذا الحديث أن النعمان حبسهم ولم يضربهم وقال إن هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول.
قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول, يعني بين أن 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 الضرب أن يعني إيذاء لهم وإلحاق ضرر بهم, و إنما أرهبهم بهذا الضرب
أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.
أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.
كيف؟
يعني أنه لا يستحق الضرب إلا بعد الاعتراف, وكان يعني الاعتراف يعني يستوجب ضربا أو يترتب عليه ضرب,
مع أنهم لو اعترفوا لقطعوا سرقة.
يعني كأنه والله أعلم أن المقصود أنه معاقبة, المعاقبة إنما تكون بعد الاعتراف
ليس تعزير.
يعني هذا كلام أبي داود, يعني هذا فهم أبي داود ليس, أو أنه يعني يكون من قبيل التعزير إذا كان, لكن معلوم أن الإنسان السارق لا يضرب إذا ثبت عليه بالاعتراف فإنه يقطع تقطع عدد بدون ضرب.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة.
عبد الوهاب بن نجدة هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن بقية.
عن بقية بن الوليد وهو صدوق خرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن صفوان.
عن صفوان بن عمرو وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أزهر بن عبد الله الحرازي.
وهو
صدوق خرج أبو داود الترمذي والنسائي. عن نعمان بن بشير.
عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وصحابي ابن صحابي. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما يقطع فيه السارق. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعته منه عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا.
ثم رجع أبو داود باب ما يقطع به السرقة, يعني النصاب الذي يقطع به السرقة إذا بلغه المسروق, وإذا كان دونه فإنه لا يقطع به لكونه شيئا يسيرا لم يبلغ الحد الذي يستحق معه القطع. أين ترجمة معقودة لبيان المقدار الذي إذا بلغه المسروق فإنه تقطع به اليد, وإذا نقص عنه وقل عنه فإن اليد لا تقطع. أي أن هناك نصاب في السرقة, في القطع في السرقة. وقد اختلف العلماء في النصاب أو في مقدار ما تقطع به اليد, فمن العلماء من ذهب إلى القطع بالكثير والقليل, ذهبوا إلى القطع بالكثير والقليل وأخذوا بعموم ما جاء في القرآن يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, ولم يذكر فيه مقدار لما يقطع به. ومن العلماء من أخذ في التحديد بربع دينار فما زاد على ذلك, وثلاثة دراهم تعاد ربع دينار لأن الدينار كان في ذاك الوقت 12 درهم تعاد الدينار, ولهذا كان نصاب الذهب يعني قدر بألف دينار, والدية قدرت بألف دينار, وقدر الفضة ب 12 ألف درهم على حساب أن الدينار يعادل 12 درهما. ومنهم من قال غير ذلك, والصحيح هو ما جاءت به الأحاديث الصحيحة الثابتة من القطع في ربع دينار فما زاد على ذلك, من القطع في ربع دينار فما زاد على ذلك وما نقص عنه فإنه لا قطع فيه, فيكون المعتبر في ذلك ربع ربع الدينار، فما نقص عنه فإنه لا يقطع به، وما زاد وما بلغه وزاد عليه فإنه يقطع به. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا،
كان صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا،
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا. وهذا فيه بيان للتحديد، أي أنه ما كان يقطع في أقل من ربع دينار، ما كان يقطع في أقل من ربع دينار، وإنما كان يقطع في ربع الدينار وما زاد عليه، يعني فصاعدا يعني فما زاد، فما زاد على ذلك ربع الدينار، فما زاد على ذلك وما نقص عن ربع الدينار فإنه لا قطع فيه. فهذا فيه الحد أو التفصيل، وما جاء في القرآن من الإطلاق فقد بين في السنة في هذا الحديث الصحيح وغيره من الحديث الصحيحة على أنه هناك نصابا يكون القطع به إذا بلغه المسروق، وإذا نقص عنه فإنه لا يقطع به. قال الحديث إيش؟
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا،
كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. وهذا يبين الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقطع في ربع دينار وما زاد عليه، ومعناه أن ما نقص عن ذلك أنه لا قطع فيه.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل،
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان عن الزهري،
عن سفيان هو بن عيينة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، والزهري هو محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال سمعته منه،
قال سمعته منه إيش عن
سفيان عن الزهري، قال سمعته منه عن عمرة،
يعني سمعته منه عن سفيان، يعني يقول أنه سمعه من الزهري عن عمرة
ليرفع تهمة التدليس.
نعم.
عن عمرة
الزهري يعني تدليس قليل نادر.
سفيان
نعم سفيان نعم صح، أما الزهري فهو تدليس نادر، يعني يدلس نادرا، وأما سفيان معروف التدليس. وهذا فيه بيان يعني نعم رفع تهمة التدليس عن سفيان لأنه معروف بالتدليس.
عن عمرة،
عن عمرة بنت عبد الرحمن وهي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن عائشة،
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قال حدثنا قال حا وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وقوله تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وهذا أيضا فيه بيان من قوله صلى الله عليه وسلم، والأول فيه بيان من فعله أنه كان يقطع في ربع دينار فصاعدا، وهنا قال تقطع، يعني كلام من النبي صلى الله عليه وسلم على أن القطع يكون في ربع فما زاد عليه، وأن ما نقص عليه فإنه لا قطع فيه، فيكون بقوله وفعله يعني دل على التحديد في ربع الدينار، وأن ما زاد عليه منه وما زاد يقطع به وما نقص فإنه لا يقطع به. وهذا يعني يدل على بطلان القول بأنه يقطع بالقليل والكثير، ولو كان تافها يسيرا دون ربع الدينار فإنه يقطع به، يعني هذا التحديد من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على بطلان ذلك القول الذي هو القطع بما نقص عن ربع الدينار ولو كان تافها يسيرا.
قال حدثنا أحمد بن صالح،
أحمد بن صالح ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والشمائل.
وهب بن بيان،
وهب بن بيان وهو
ثقة أخرجه أبو داود النسائي،
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
قال حدثنا قال حاء وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب.
وهؤلاء ثلاث شيوخ لأبي داود، اثنان منهم عبروا بحدثنا في الرواية عن ابن وهب، وأما الشيخ الثالث فإنه عبر بأخبرنا، وهذا هو سبب التحويل بعد الصيغة لبيان الاختلاف في الصيغة، وأن الشيخين الأولين كل منهما يقول حدثنا ابن وهب، وأما الشيخ الثالث فإنه لم يقل حدثنا وإنما قال أخبرنا ابن وهب.
وحدثنا ابن السرح،
ابن السرح هو أحمد ابن عمرو بن السرح ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب،
ابن وهب مرة ذكره.
عن يونس،
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن عروة.
عن شهاب مر ذكره عروة بن الزبير بالعوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. وعمرة مر ذكرها.
عن
عائشة مر ذكرها.
قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا.
قال أحمد بن صالح يعني في روايته القطع في ربع دينار فصاعدا يعني تعبيره القطع. وأما ذاك قال تقطع اللي هم إيش
اللي هو وهب بن بيان
وهب بن وهب بن بيان و
ابن السرح
ومن السرح والثالث منه
معه أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح نعم يعني هو قال القطع والآخران قال تقطع.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. والمجن هو الترس الذي يجعل في الوقاية في الحرب وقيمته 3 دراهم. وثلاثة الدراهم تعادل ربع دينار يعني الدينار 12 درهم. وهنا يعني اختلف العلماء هل يرجع إلى الدراهم أو إلى الذهب هل الذهب أو إلى الفضة. والذي جاء في الحديث حديث عائشة يدل على أن الذهب هو الذي يعتبر لأنه قال تقطع في ربع دينار فصاعدا. وأما هذا الذي حصل قطع في مجان قيمته 3 دراهم قوة في 3 دراهم يعني أنه قوة ب3 دراهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القطع يكون في ربع دينار. فإذا كان المرجع في ذلك هو القيمة في الذهب وأن ربع الدينار سواء نقصت قيمته أو زادت فإن المعتبر هو الربع. وقد يزيد يعني من حيث التفاوت بين الذهب والفضة بأن يعني يزيد السعر وينقص. فإذا اعتبر ربع الدينار فإن المرجع يكون إليه. ثم أيضا هذه قضية يعني معينة. وأما ذاك فيه تشريع وبيان لأن المعتبر هو القطع بربع دينار فصاعدا. وعلى هذا فيكون ذلك قيمة 3 دراهم تعادل ربع دينار.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القعنبي في ثقة خرجه أصحاب في الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
مالك بيان سنام دار الهجرة محدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
النافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع الصحابي الجليل وهو أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافع عن مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه التعبير بالترس وبيان أنه من صفة النساء وهو مكان يعني في المسجد يعني خاص بالنساء سرق منه ترسا والترس هو المجن فيكون يعني مطابق لما تقدم في الرواية السابقة.
صفة النساء
مكان خاص بالنساء في المسجد.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية.
ابن جريج مرة ذكره. إسماعيل بن أمية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
نافع بن عمر مرة ذكرهما.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري العسقلاني وهذا لفظه وهو أتم. قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد رجل في مجن قيمته 10 دراهم. قال أبو داود رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده.
ثم رد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 10 دراهم قيمته 10 دراهم. وهذا يخالف ما تقدم ولكن يمكن يحمل على أنه اتفق أن ذلك حصل في مجن قيمته كذا يعني فلا يكون مقياسا ولا يكون حدا فاصلا ما زاد ما نقص عنه يعني ما زاد عنه من هو ما زاد يعتبر نصاب وما نقص عنه لا يكون نصاب لأنه جاء تنصيص على أنها تقطع في ربع دينار ربع دينار فصاعية وعلى هذا لا تنافي بين هذا وما تقدم من الأحاديث الدالة على التحديد لأن هذا ما حدد وإنما أخبر بأنه اتفق أن الجم يساوي 10 دراهم أو يساوي ربع دينار أو يساوي دينار فإذا لا يعرض يعني ما في تحديد أن النصاب وإنما هذا من جملة ما يقطع به لأن ربع الدينار يقطع به نصف الدينار يقطع به ثلاثة أربعة دينار يقطع بها الدينار يقطع به من باب أولى فلا يعارض ما تقدم من الأحاديث الدالة على أن القطع يكون بالربع وما زاد عليه لأن هذا داخل في الزيادة لأن هذا من جملة ما هو داخل في الزيادة فإذا لا يعتبر حدا ولا يعتبر مقياسا يصار إليه لتحديد في النصاب في القطع السرقة وإنما تحديد بربع الدينار الشيخ الألباني قال إنه شاذ ولكن يعني الشذوذ ما هو واضح لأن يعني يكون صحيحا ويكون القطع حصل بذلك اتفاقا لأنه كان يساوي كذا وكذا وهو لا يعارض الأحاديث السابقة يعني يقال إن النصاب هو ربع دينار وإنما اتفق وهو مما زاد على ربع الدينار هو مما زاد على ربع الدينار الذي يكون القطع به فالقول بشذوذه هذا لو كان أنه يتعلق بتحديد النصاب وأما ما دام النصاب محدد بربع دينار فكونه اتفق أن قطع في مجن قيمته دينار أو 20 دينار أو أكثر أو أقل ما دام أنه فوق ربع دينار كله مما يدخل تحت قوله تقطع السرقة في ربع دينار تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا فالقول بالشذوذ يعني كونه يعني لا يصح لأنه مخالف للأحاديث ما يخالف الأحاديث ما يخالف الأحاديث أخرى الأحاديث يعني على ما هي عليه وهذا اتفق أن قيمته دينار
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة
ومحمد بن أبي السري العسقلاني
محمد بن السري العسقلاني وهو ابن المتوكل محمد المتوكل وهو صدوق
له أوهام كثيرة
أخرجه
أبو داود
أبو داود
وهذا لفظه هو تم عن ابن نمير
ابن نمير هو عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن محمد بن إسحاق
عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن أيوب بن موسى
عن أيوب بن موسى وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عطاء
عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن ابن عباس
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني غير الشذوذ الإسناد ما يستقيم
لا فيه هذا محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روى بالعنعنة لكن لو ثبت ما يعارض الأحاديث السابقة أقول لو ثبت طبعا الشاذ يعني هو الثابت الشاذ يطلق على الثابت لأن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه ولكن فيه يعني ابن إسحاق وهو مجلس ورواه بالعنعنة ولو ثبت فإنه لا يعارض ولا يقال أنه شاذ
يقول الأخ ألا يمكن القول بأن الشذوذ في تحديد قيمة الدينار حيث قال 10 دراهم
لا هذا شك دينار أو 10 دراهم قيمته دينار أو 10 دراهم
قال أبو داود رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى عن ابن إسحاق بإسناده
محمد بن سلمة هو الحراني هو ثقة أخرج حديث البخاري جزء قراءه مسلم وأصحاب السنة
وسعدان بن يحيى
وسعدان بن يحيى هو سعيد
بن يحيى اللخمي
اللخمي وهو
صدوق وسط أخرج البخاري والنسائي بن ماجه
أخرج البخاري
والنسائي بن ماجه
النسائي بن ماجه
قال رحمه الله تعالى باب ما لا قطع فيه
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم يقول السائل فضيلة الشيخ نحن في بلاد أوروبية فهل يجوز لنا إذا قتل أحد أقاربنا أن نقتل القاتل
أولا القتل للقاتل لا يعني يجب إلا إذا ثبت أنه هو القاتل. والقتل يعني يكون من السلطان في بلاد فيها سلطان يعني في نفس الحدود. وإذا كان أن قتلهم يعني له سيترتب عليه أضرار لهم ولغيرهم فلا ينبغي لهم أن يقدموا على القتل الذي قد ينتج عنه ما هو أكثر من قتيلهم الذي قتل فإذا كان سيترتب على ذلك أضرار أكثر من ذهاب ذلك القتيل فلا يقدموا.
في باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، من ينوب مناب السلطان في هذا الزمان؟
كما هو معلوم القضاة وكذلك يعني الأمراء الذين يعني تكون الأمور تصل إليهم أول ثم يرفعونها للقضاة ليحكموا فيها وهم نواب الناس.
يقول السائل هل يدخل في نواب السلطان مثلا الشرطة؟
والله الذي يدخل منهم يدخلون.
هذه مسألة في قضية إقامة الحدود في البلد الذي لا يقام فيه الأحكام الشرعية. يقول ذكر لنا أن من ارتكب حدا فله أن يتصل برجل صالح فيقيم عليه الحد ويشهد عليه الناس، وهذا فيما إذا كان الحد دون القتل، فهل هذا الكلام صحيح؟
ويشهد؟
إيه؟
يعني يحضر جماعة من الناس؟
نعم.
يشهد جماعة من الناس؟ يلا لا نعلم عن شيء يدل على هذا.
يقول إذا بلغت الحدود السلطان فهل للمجني عليه أن يعفو؟
لا، لأن الحديث الذي سبق أن تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب.
لأنها أشكل قضية القتل، وإذا جاء وقت القصاص فربما يعني عفى أصحاب الحق.
لا، هذا كما هو معلوم مسألة القصاص غير مسألة الحدود، لأن هذه حقوق للناس وأما الحدود حقوق لله. الحدود حقوق لله وأما القصاص هو حق للناس، إذا عفوا فلهم ذلك، بل هم مرغبون في العفو ولهم أن يعفوا بالدية وأن يأخذوا يعني أكثر من الدية، يعني إذا أرادوا أخذوا مالا.
هنا توجيه لقضية الشذوذ في الحديث الأخير، وهو يقول ألا يكون شذوذ الحديث كون السرقة كانت من صفة النساء وكونه في مصلى النساء وهذا ليس حرزا، لأن الحديث ما في دلالة على ذلك. قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم.
وكيف لا تكون حرزا؟ يعني ما الذي يدل؟ يعني قال صفة النساء يعني ما كان
يعني صفة النساء هذا في الحديث اللي قبله، يعني كان الأخ السائل وهم الحديث الذي قبله هو الذي عن ابن عمر
حديث ابن عمر الذي ترس
قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء. يقول إذا عرف السلطان أن رجلا أصاب حدا وعرف ذلك بدون طريقة رسمية كأن يرى رجلا يشرب الخمر ولم يصل إليه بالقبض عليه فهل له أن يعفو عنه؟
من هو؟
فهل له؟ يقول عرف السلطان أن رجلا أصاب حدا مثلا رآه يشرب الخمر ولكن لم ترفع إليه القضية فهل له أن يعفو عنه؟
نفس السلطان؟
إيه. هل يسقط حد القذف إذا بلغ السلطان وعفى المقذوف؟
هو طبعا هو حق للمقذوف.
ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك؟
يعني الذي يبدو أنه ستره يعني كونه يعني ما قال له أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو اعترف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود أنه ستره يعني عند راح يرجونه الجسر يعني ما في مجال, وإنما المقصود كونه هو الذي أخبره يعني يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان هو وليه وكان قد أوصى أبوه إليه, ولكونه هو الذي قائم بأموره وكان وليه يعني في الصغر قال له اذهب واعترف عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حصل, لو شكرته بثوبك يعني لو أخطيت أمره أو لو قلت له لو لم تقل له يفعل هذا الشيء,
يعني استخدم الثوب وما أراد حقيقة الثوب.
نعم هو الذي يبدو.
قال هل يستحب الستر على الجاني والمذنب في الحرم؟
أنا ذكرت في تفصيل وهو أنه إذا كان الإنسان يعني ما هو معروف السوابق ويعني فهذا يعني ستر عليه يعني لا بأس به, وأما الإنسان الذي معروف بالفسق والفجور والسوابق فهذا لا يستر عليه لأن هذا يمكنه, وأما إذا كان زلة من إنسان وما كان معروف فهذا يعني من جنس يعني ما تقدم عقيله إلى والهيئات عثراته من الحدود, طبعا هذا يعني فيما بين الناس, وأما إذا وصلت السلطان فالحد لا بد أن يقام.
شخص قام بكبيرة من الكبائر حدها القتل ولم يعلم به أحد إلا الله عز وجل وهو الآن تائب, فهل يذهب للسلطان ويبدي نفسه؟
أبد, الله يتوب على من تاب.
يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اذهبي فقد غفر الله لك, ألا يكون ذلك لأنها اتهمت رجل وهو بريء؟
لعل هذا هو السبب, لعل هذا هو السبب, لأن ذاك ما هو ذنب, ما هو ذنب بفعلها, مجبرة عليه مكره عليه, ولكن الذنب الذي حصل منها اتهام البريء.
هل يسأل القاضي من أقر بالزنا عن المرأة التي زنى بها حتى يقام عليها الحد؟
مولا ليس بلازم ما دام انها اعترف بالزنا, وحتى لو أقر على امرأة يعني اعترافه وإقراره يعني لا يكفي حتى تعترف فيها.
الأخ يود منكم توجيه حول استخدام الجوال حتى في وقت الدرس مما يزعج الإخوة الحاضرين.
الجوال ينبغي أن يعني يغلق في المساجد, والإنسان يعني يتخذ هذه الفرصة أو هذه الوقت القصير وهو جلوسه في المسجد يعني يكون بعيدا عن الاشتغال مع الناس والاتصالات بالناس, فإذا دخل المسجد يسكر الجوال ويبقيه يعني لا يزعج أحدا ولا يزعجه هو أو يشغله عما هو خير, وهذا هو الذي ينبغي الإنسان ما هو عند الدرس فقط بل حتى لو ما كان عند أحد يعني ينبغي أن يكون في المسجد يعني الأولى له أن يسكره.
في الحديث المرأة الرجل أنه ما أقيم عليه الحد الاختلف في إيه يقول ألا يحمل كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بلوغ المرام أنه لا يقام عليه الحد إلا إذا طلب ذلك,
إذا طلب
إيه
من يطلب, يعني قضية الحد قد يكون متعلق بأناس لكن قد يكون يعني شيء هو نفسه اعتراف به ولا أخبر بالجهة التي حصل منها وحصل في الجناية عليها, فما أدري في بلوغ المرام قال هذا
هكذا كتب
هو الشيخ الألباني ذكر أن ابن القيم بحث في إعلام الموقعين يعني المسألة هذه لقضية كونه لم يرجم وأن من تاب يعني توبة صادقة أنه بحث في إعلام الموقعين,
وهذا توجيه لعله تاب قبل أن يقدر عليه فقام إنما ليحمي هذا الرجل من أن يقام عليه.
هو المعروف أن التوبة قبل القدرة لما تكون في المحارمة.
باب التلقين في الحج, ألا يمكن أن يكون مراد بالتلقين يعني تلقينه الاستغفار والتوبة مثل ما قال له تب واستغفر الله؟
لا
ليس مراده,
لا التلقين هو قوله ما إخالك سرك, ما إخالك سرك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما لا قطع فيه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمشى معه رافع بن خديج رضي الله عنه حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال أبو داود: الكثر الجمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فيما لا قطع فيه، أي فيما إذا أخذ لا تقطع فيه اليد، لا قطع فيه لأنه لا يعتبر سرقة. أورد أبو داود رحمه الله في هذا الباب حديث
رافع بن خديج
رضي الله تعالى عنه، وذلك أن عبدا لرجل سرق أو أخذ وديا لإنسان فغرسه في بستان سيده، ففقد صاحب البستان ذلك الودي فأخذ يلتمسه، فوجده في بستان ذلك الرجل، فاستعدى على ذلك العبد صاحب البستان المأخوذ وديه عليه مروان الحكم، وكان أمير المدينة يعني في ذلك الوقت، أي أنه استعان به عليه، فأخذه مروان وحبسه وأراد أن يقطعه، فذهب سيد ذلك العبد إلى رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يسأله عن هذا الذي فعله عبده، فروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر. فطلب منه أن يمشي معه، أي طلب صاحب البستان الذي هو سيد العبد الذي أخذ الودي وغرس في بستانه، فطلب منه أن يمشي معه إلى مروان الحكم ويخبره بالذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فمشى معه وحدثه بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك أرسله، أي أطلقه من الحبس ومن السجن. والحديث يدل على أن الثمر الذي في النخل أنه إذا كان الإنسان جاء وأخذ منه وأكل فإنه لا قطع عليه، لأن هذا مما يحتاج إليه، ولا سيما إذا كان في طريق ومر عابر سبيل أو ابن سبيل وجد ذلك الثمر في نخل ورقى وأكل منه ولم يتخذ معه شيئا يصحبه معه، فإنه لا قطع عليه في ذلك. وكذلك أيضا الكثر الذي هو الجمار، فإنه لا يكون فيه قطع، بمعنى أنه لو أخذ وديا وغرسه أو أكل شحمه الذي هو الجمار، وهو الذي يكون في أصول العسب، يكون لينا وحلوا فيؤكله الجمار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكل الجمار كما جاء في حديث: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، أخبرنا ما هي، وكان أتي بجمار نخلة، فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، أخبرنا ما هي. ففكر الناس في شجر البر ولم يقع في أذهانهم الشجر الذي يكون في البلد، وفهم ذلك عبد الله بن عمر ومنعه من أن يتكلم، لأنه رأى أباه وغيره من الصحابة الكبار لم يتكلموا، وبعد ذلك أخبر أباه، أي ابن عمر أخبر أباه فسر وفرح، يعني فرحا شديدا بهذا الذكاء الذي حصل لابنه. الحاصل أن الجمار هو الذي يكون في أصول العسب، والذي هو حلو أبيض لين رقيق يعني فيه حلاوة فهو يؤكل ويستفاد منه. في النخل الذي يقطع أو الذي يعني لا يكون حاجة إليه، وأما إذا كان إليه حاجة فإنه ينقل من مكان إلى مكان ويغرس في مكان آخر حتى يكون نخلا. والحاصل أن الثمر والأخذ منه مما هو على رؤوس النخل وكذلك الكثر الذي هو الجمار فإنه لا قطع فيه، ولكنه إذا أفسد نخلا على أهله بأن خربه وأخذ جماره فإنه يغرم ويعاقب على ذلك لأنه أفسد مال الغير بغير حق.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القعنبي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك
بن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن يحيى بن حبان.
محمد بن يحيى بن حبان هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن رافع بن
خديج. عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه هو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. و يعني جاء في بعض الروايات أن محمد بن يحيى بن حبان يروي عن عمه واسع بن حبان واسع بن حبان، وإلا فإن محمد بن يحيى بن حبان روايته مرسلة أي فيه انقطاع بينه وبين رافع ابن خديج.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه جلده جلدات وخلى سبيله يعني تعزيرا على اعتدائه على مال الغير بغير حق.
قال حدثنا محمد بن عبيد.
محمد بن عبيد بن حساب هو صدوق أخرج حديثه مسلم
وابو داود النسائي.
أبو داود ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
عن حماد
وابن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا
يحيى محمد بن يحيى بن حبان مرة ذكرنا.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال أبو داود الجرين الجوخان.
ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الثمر المعلق أي المعلق على رؤوس النخل الذي لم يقطع، وإنما هو لا يزال في رؤوس أصوله لم يقطع ولم يؤوى إلى المكان الذي يحفظ فيه أو يخزن فيه أو يبس فيه. فقال من أخذ بفيه يعني معناه أنه أكل طعاما سد به جوعته فليس عليه شيء، فليس عليه شيء، لأن هذا شيء قد يحتاج الناس إليه، ولكن لا سيما عابر السبيل عندما يمرون بنخل فيه ثمر فيأكلون بأفواههم ولا يحملون شيئا، فإذا اقتصر على الأكل منه بنفسه دون أن يحمل شيئا فإنه لا شيء عليه وقد رخص له في ذلك. وإن اتخذ خبنة يعني حمل معه شيئا يعني حمله في ثيابه أو في غير ثيابه فإنه يعاقب عليه غرامة مثله والعقوبة، والعقوبة هي جلدات نكالا لأنه أخذ شيئا لا يستحقه ولكنه لا يقنه في حال الحاجة إليه، فمن أخذ شيئا زائدا على ذلك أخذ فوق الحاجة وفوق ما أذن له فيه فيؤاخذ بغرامة مثليه والعقوبة، والعقوبة جلدات نكالا. ثم قال إيش؟ فإذا أواه الجرين
من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع.
ومن سرق منه شيئا بعد أن رؤيه الجريم بعدما جز وضع في الجريم وهو المكان المخصص له والذي يحفظ فيه ويلبس فيه فإنه يكون أخذه من حرزه وعليه إذا كان بلغ ثمن المجن فعليه القطع لأنه سرق مالا يقطع فيه لأنه أخذ من حرزه فإن كان لم يبلغ الحرز لم يبلغ النصاب فإنه يغرم مثليه والعقوبة يعني كالذي أخذ منه وهو معلق فإنه يعاقب مثليه والعقوبة أي الجلد لأنه لم يصل إلى حد القطع وإذا وصل إلى حد القطع لأن كان نصابا بأكثر فإنه يقطع وإذا كان لم يبلغ نصابا فإنه يغرم مثليه ويكون أيضا عليه العقوبة مع ذلك
ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة
ومن سرق دون ذلك يعني دون ثمن المجن دون النصاب الذي يقطع به السرقة فعليه غرامة مثليه والعقوبة
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
قتيبة بن سعيد بن جميل بن قليف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن الليث
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن ابن عجلان
عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة
عن عمرو بن شعيب
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة
عن أبيه
عن أبيه وهو شعيب بن محمد أخرجه البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنة عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وهذا الحديث فيه التصريح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو فيكون عندما يأتي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يكون مقصوده عبد الله بن عمرو لأن هنا ذكر الجد وذكر سماه قال جده عبد الله بن عمرو وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فهو متصل نعم
الحديث السابق محمد بن عبيد عن حماد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله الشيخ الألباني حكم عليه
قال إنه شاذ
السؤال وجه
ما في وجه الشذوذ لأن هذا يعني فيه العقوبة يعني له التعذير لأنه اعتدى على مال الغير يعني بغير حق فهو نجيس هذه العقوبة التي جاءت في هذا الحديث الذي فيه العقوبة يعني إذا كان أخذ شيئا معه فإنه يغرم مثليه وعليه العقوبة فهي يعني جلدات يعني مكانا ما في وجه يعني كونه يعني شاذ يعني لأن قضية يعني ذكر الجلدات حديث سكت عنها ذاك الحديث الأول وهذا أثبتها وذكرها فتكون يعني شيء زائد على ما تقدم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ثم أيضا متفق مع ما جاء في الحديث الذي بعده من جهة أن الإنسان عندما يعتدي على مال غيره ولا يستحق القطع فإنه يعذر
قال رحمه الله تعالى باب القطع في الخلفة والخيانة قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا
ثم رجع أبو داود قال ترجم بابه
القطع في الخلفة والخيانة
القطع في الخلفة والخيانة الخلفة هي أخذ الشيء يعني الظاهر الذي يعني ليس في حرز يعني بخفية يعني أخذ الشيء الظاهر بخفية يعني شيء ظاهر مكشوف ليس في حرز فيأتي الإنسان ويأخذه خلفة والانتهاب يعني كونه يأخذه ينهبه من صاحبه ينهبه من صاحبه نهبا فكل هذا لا قطع فيه لأن القطع إنما جاء في السرقة السرقة الأخذ من الحرز أخذ الشيء من حرزه لأن هذا شيء لا يمكن الوصول إليها صعب الوصول إليه أما إذا كان منتهب فالذي انتهب يعرف يمكن يعرف يطالب أو يتابع حتى يوصل إلى الحق الذي أخذه وكذلك الذي أخذ خلفه إذا كان أمرا ظاهرا فإنه يعني يكون قد يطلع عليه وقد يظهر بخلاف الذي يؤخذ من حرز خفية دون فإنه في الغالب لا يطلع عليه, فإنه في الغالب لا يطلع عليه. فلهذا جاء القطع فيه في السرقة, وجاء أنه لا قطع على المنتهب وعلى من انتهب. وقد أورد أبو داود حديث يعني منه
جابر
بن عبد الله قال ليس على منتهب قطع, والمنتهب كما عرفنا هو الذي ينتهب الشيء من صاحبه, ينتهب الشيء من صاحبه علانية. ومعلوم أن هذا يمكن أخذ الحق منه برفع أمره إلى السلطان ما دام أنه أخذه علانية وهو معروف عنده, لا يستطيع أن يتابعه وأن يرفع أمره إلى السلطان فيحصل على حقه, فلا يكون في ذلك قطع, وإنما قطع يكون في السرقة التي فيها خفاء. ومن انتهب
نهبة مشهورة فليس منا,
ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا, يعني من انتهب نهبة مشهورة يعني لها شأن ولها يعني قيمة ويرفع الناس إليها عليها أبصارهم لأنها يعني لها منزل عندهم ولها قيمة عندهم فليس منا, يعني فيه تحذير وعيد شديد بحق من يكون كذلك.
قال حدثنا نصر بن علي,
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن بكر,
عن محمد بن بكر وهو
صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب,
صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج,
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير,
عن الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر,
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على الخائن قطع.
ثم أورد أبو داود الحديث بنفس الطريق فقال وبهذا الإسناد أي الذي تقدم وبالصفة التي ذكرت قال قال رسول الله ليس على الخائن قطع, والخائن هو الذي يؤتمن على شيء فيجحده أو يخون فيه أو يخفيه أو يعني أو يأكله, فهذه هي الخيانة, يعني خيانة يعني مع ائتمان لأنه أمين خام وجحد الشيء الذي في حوزته والذي ائتمن عليه فليس عليه قطع, لأن هذا من جملة الأشياء التي يمكن أن يحاكم بها ويرفع الأمر إلى السلطان, وعند ذلك يحكم القاضي بالشيء الذي يراه وليس من جنس السرقة التي فيها خفاء والتي يكون فيها أخذ الأموال من غير أن يعرف ذلك الآخر. هذا رجل معروف ائتمن ولكنه خان في أمانته.
قال وبهذا الإسناد قال قال رسول
الله, وبهذا الإسناد يعني الذي موجود من قبله, يعني دون أن يكرر الإسناد ويأتي به ويأتي بالمتن, أتى بالمتن فقط واختصر أو أشار إلى الإسناد بقوله وبهذا الإسناد الذي هو الذي مر قبل ذلك. وهذا نادر من فعل أبي داود كونه يعني يقول بهذا الإسناد, كان من عادة يكرر الأسانيد فيأتي بالإسناد مكررا, ولكنه هنا اكتفى بهذه العبارة عن أن يسوق الإسناد من أوله إلى آخره.
طيب ما حكم الإسناد من حيث أن فيه ابن جريج وأبو الزبير؟
هو سيأتي قال أن يسمعه قال ذلك
بعد حديث بعد. طيب الآن التبويب باب باب القطع في الخلسة والخيانة, عبر بالقطع
يعني معناه الحكم, يعني حكم القطع هل يقطع ولا يقطع, وجواب أنه لا يقطع, يعني القطع يعني حكمه هل يكون أو لا يكون, وجواب أنه لا يكون.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله زاد ولا على المختلف قطع.
وش الإسناد حدثنا نصر بن علي؟
نعم نصر بن علي عن عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر
قال
قال صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله زاد ولا على المختلف قطع,
يعني بمثله يعني الذي هو الخيانة ليس على خائن قطع, ثم قال وفيه زيادة وليس على مختلس قطع. والمختلس كما عرفنا هو الذي يأخذ الشيء الظاهر بخفية, يأخذ الشيء الظاهر بخفية. والقطع والسرقة هي الأخذ الشيء من حره, يعني شيء خفي غير ظاهر بخفية, يعني بخفية. والخائن هو الذي يكون عنده شيء يتمنى عليه فيكون فيه ويجحده, ويعني يزعم بأنه لا ليس عنده شيء.
قال حدثنا نصر بن علي,
نصر بن علي مرة يتره
عن عيسى بن
يونس, عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج,
عن جريج
عن أبي
الزبير عن جابر وقد مرة يتره.
قال أبو داود هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير, وبلغني أن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات.
ثم قال أبو داود أن هذان الحديثين لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير, وهو مدلس. والمدلس إذا لم يصرف بالتحديث يحتمل أن يكون هناك واسطة محذوفة بينه وبين من دلس عنه. وقال هنا انه لم يسمعهم, وقال بلغني عن خالد بن حنبل ان بين ابن جريج وبين ابي الزبير ياسين بن حمزه الزيات, ياسين الزيات بن ياسين بن حمزه الزيات,
ياسين
بن معاذ, ياسين معاذ, ياسين بن معاذ الزيات. وهو يعني ضعيف, يعني ليس بثقه, يعني معناه في واسطه. نعم.
قال أبو داود قد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذه طريقة أخرى معلقة ذكر فيها أنه قد رواه عن أبي الزبير غير ياسين بن غير ياسين الزيات الذي جاء أو الذي أشار إليه أبو داود, يعني فيما بلغه عن الإمام أحمد, فيما بلغه عن الإمام أحمد يعني طريقة أخرى. وعلى هذا فهذا الانجاء من طريق ابن الزبير ابن جريج عن ابن الزبير بالعنعنة قد جاء ما يعبده وما يؤيده, فارتفع من كونه متوقفا فيه الى كونه حجة معمولا فيه لانه جاء ما يؤيده.
قد رواهما المغيرة ابن مسلم
اولا ياسين ذاك من خرج له من وقع فيه التقريب,
هذا ليس عندنا في التقريب,
ما في التقريب,
هذا من لسان من اللسان هذا لم يذكر الحافظ في التقريب وإنما ذكره في لسان الميزان,
يعني ما فيه
ونقل عن الأئمة تضعيفه, بل منهم من قال بأنه متروك أو منكر الحديث.
نعم هو ضعيف لكنها يعني كأنه ليس له رواية عند أصحاب الكتب الستة. وذكر أبي داود له هنا في المعلقات, ومعلوم أنه لا يذكر تراجم لمن علق لهم, ولكنه إذا كان يشابه أحد يعني فإنه يتابه قاسميس, إذا كان يعني يشابه يعني هذا أنه يتابه قاسميس. وياسين بن معاذ الزيات هذا ضعيف, وذكر الحافظ بن حجر في ترجمة في كتابه تهذيب التهذيب في حديث من حديث المهدي قال وكان هناك ياسين العجلي, ياسين العجلي قال الحافظ بن حجر وقد ظن بعض المتأخرين وقد جاء ذكر ياسين غير منسوب عند ابن ماجه, فظنه بعض المتأخرين ياسين ابن معاذ الزيات فضاعف الحديث به ولم يصنع شيئا, وإنما هو ياسين العجلي. وهذا يبين لنا أن التضعيف أو أن الاختلاف التضعيف والتصحيح يكون بالاختلاف بالأشخاص, وأن من ضعف حديثا قد يظن أنه يأتي الرجل يعني مهملا غير منسوب فيظن أنه ذلك الضعيف فيضعف الحديث به, ويكون الواقع أنه ليس هو لأنه جاء من طريق أخرى منسوبا وأنه غير ذلك الضعيف. ولهذا الحافظ بن حجر لما صحح ذلك الحديث الذي المهدي ما أذكر عن لفظ الحديث ولكنه صححه وقال إن بعض المتأخرين ظن أن ياسين هذا وهو غير منسوب عند ابن ماجه ظن أنه ياسين الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يسمع شيئا, يعني معناه أن عمله غير صحيح لأنه ليس ياسين الزيات اللي هو ضعيف وإنما هو ياسين العجلي.
قال أبو داود قد رواهما المغيرة بن مسلم.
المغيرة بن مسلم هو
صدوق أخرج البخاري المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه.
صدوق أخرج البخاري المفرد والترمذي وأبو داود والترمذي وابن ماجه
والنسائي
بن ماجه. ما ذكر أبو داود لأنه جاء هنا مع اللق ولم يأتي في المسندات، وكان الاتيان لمن روى له أبو داود في المسندات لا في المعلقات.
قال رحمه الله تعالى باب من سرق من حرز. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا السباق عن سماك بن حرب عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أنه قال كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمنها ثمنها 30 درهما.
30 أو 30 عندي 30
هكذا عندي
ها؟
ايه
كنت نسخة العون شيء نسخة العون
مثلها
ها؟ 30 و30 ايش اللفظ؟ ايش اللفظ؟
كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمنها 30 درهما.
يعني الاصل 30.
ثمنه 30 مضاف اليه. ماشي.
وشو في ما في درهم؟
لا لا ما فيها علي خميصة لي ثمن 30 درهما.
ثمنه 30 ماشي.
فجاء رجل فاختلسها مني.
أنت ثمنها؟
أه؟
أنت عندك ثمنها؟
أي نعم.
وهنا كان 38؟
نعم.
هذه التي تستقيم. كان مضافا مضافا إليه.
فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر به ليقطع. قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟
ثم رجع وجاء الحرز.
باب من سرق من حرز.
باب من سرق من حرز يعني أن القطع يكون فيما سرق من حرز. الحرز يكون مثل البيوت ومثل الصناديق ومثل يعني المخابئ أو الجيوب في جيب الإنسان وغيرها من الأحراز التي يحفظ فيها المال، فمن أخذ يعني منها. وكذلك هنا في كون الإنسان توسده وجعله وسادة له واستله من تحته وأخذه فإنه في حرز، وكذلك أيضاً هو في المسجد. ولكن يعني كونه في المسجد هذا لا يعتبر حرزاً لأن هذا مشاع مسجد يعني عام للناس، ولكن فهو من الأمور الظاهرة. ولكن كونه يعني قد توسده وصار جعله له وسادة هذا هو حرز. وعدل عدل المتن قال
كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمن 30 درهما فجاء رجل فاختلسها مني.
هو جاء في بعض الروايات أنه توسدها، معنى ذلك أنها كانت في حرز، وهذا محل الشاهد حرز أنه كان قد توسدها.
فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر به ليقطع.
فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع لأنه أخذ من حرز. فقال أنا أبيعه إياه وأنسيه ثمنها، يعني أصبر عليه بالقيمة، أعتبرها هي قيمة 30 فأنا أملكه إياها وقيمتها 30 درهما فأنا أطالبه بها وأجعلها نسيئة يعني غائب، لا أخذ منه ثمنها الآن وإنما أنزله وأخذ منه ذلك في المستقبل. قال فهلا كان ذلك قبل أن تأتيني. وهذا يبين أن الأمور إذا وصلت السلطان فليس هناك إلا التنفيذ ولا مجال للشفاعة فيها ولا مجال للتنازل من صاحب الحق في ذلك، وإنما كان هذا قبل أن تصل إلى السلطان، قبل أن تصل إلى السلطان. فإذا وصلت إليه فليس لصاحبه أن يتنازل وليس لأحد أن يشفع عند السلطان وليس للسلطان أن يعفو وأن يسامح.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس الجهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة.
عن عمرو بن حماد بن طلحة.
عن عمرو بن حماد بن طلحة وهو
صدوق أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه في التفسير.
صدوق أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه في التفسير.
عن أسباط.
عن أسباط بن نصر وهو
صدوق يخطئ كثيرا الخطأ ويغرب ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سماك بن حرب.
سماك بن حرب وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن حميد بن أخت صفوان.
عن حميد بن أخت صفوان وهو مقبول
أخرج أبو داود النسائي.
أخرج أبو داود النسائي.
عن صفوان بن أمية.
عن صفوان بن أمية رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال أبو داود ورواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير قال نام صفوان. ورواه مجاهد وطاووس أنه كان نائما فجاء سارق فطرق قميصة من تحت رأسه. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ. ورواه الزوري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد أورد أبو داود هذه الطرق لهذا الحديث وفيها أنه كان متوسدا له وأنه استله منه وهذا هو الحرز وهو الذي أورده من أجله أبو داود. أما لو كان عنده أو كان يعني ليس تحت وسادته فإنه يكون من قبيل الاختلاس يعني أخذ الشيء الظاهر بصفية أخذ الشيء الظاهر بصفية ولكن سيكون يأخذه من تحت رأسه أو يأخذه من جيبه يعني شيء فإن هذا أخذ من الحجز ويستحق به القطع.
قال أبو داود ورواه زائدة عن سماك.
زائدة من قدامة ثقة خلال أصحاب كتب الستة.
عن
سماك عن
جعيد بن حجير.
جعيد هو حميد بن أخت صفوان.
ورواه مجاهد وطاووس.
مجاهد بن جابر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وطاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله.
الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وصفوان بن عبد الله هو ثقة.
نعم أخرج البخاري في المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
البخاري في المفرد ومسلم
والنسائي
وابن ماجه.
الفنون الأخير عن الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد.
قال فنام يعني هذا المرسل في انقطاع لكن هذه الطرق مجموعها يعني تدل على ثبوت الحديث.
باب في القطع في العارية إذا جحدت. قال حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال مخلد عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها فقطعت يدها.
ثم أرد أبو داود رحمه الله ترجمة باب القطع في العارية إذا جحدت.
نعم
باب القطع يعني حكم القطع يعني هل تقطع أو لا تقطع. وأرد أبو داود رحمه الله بعض الأحاديث يعني في ذلك وفي هذه القطع وقد جاء أو جاءت روايات أخرى أكثر من الروايات التي فيها القطع في العارية تدل على أنها سرقت وأنها متصلة بالسرقة وبجحد العارية فيكون قطعها بسبب السرقة وليس بجحد العارية لأن جحد العارية هو داخل في الخيانة. وقد ثبت أنه لا قطع على خائن لا قطع على خائن لأن الخائن يمكن أن يتوصل إلى ما عنده عن طريق السلطان عن طريق الوالي وأما السرقة هي التي تكون في خفاء فيها خفاء فكانت عقوبتها أن تقطع اليد يعني بسبب تلك الجناية. وعلى هذا فالقطع بالعارية بقطع جحد العارية جاء في بعض الأحاديث ذكر الجحد والقطع وجاء في بعضها وهي أكثر في الروايات أنها سرقت وأنها قطعت فعلى هذا يكون القطع بسبب السرقة ويكون ذكر كونها تستعير المتاع وتجحده وصف لها.
وقطع القطع بسبب سرقتها لا بأس باعتبار جحدها العارية، لأن الجحد العارية جاء ما يدل على أنه لا قطع فيه، وذلك لأن الخائن لا قطع عليه، والخائن لا قطع عليه، فيكون ما جاء في هذه الأحاديث فيه ثبوت قطع جحدها العارية وثبوت قطعها أخذ سرقتها، والقطع إنما كان بأجل السرقة، وذكر الجحد العارية إنما كان من باب التعريف، وأنها قد اشتهرت بذلك، فلم يكن قطع لهذا وإنما كان قطع للسرقة. وقد مر الحديث الذي الذي فيه شفاعة أسامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله، وقال والله قال علينا سجده أن فاطمة محمد سرقت فقطعت يدها، وجاء فيه أنها كانت سارقة أي مخزومية، فدل على أن قطع إنما هو للسرقة لا لجعد العارية، فيكون القطع بسبب سرقة، والعارية يعني جاءت من باب التعريف، وقد جاءت الأحاديث تدل على عدم القطع بالخيانة، وهذا من هذا قبيل.
قال عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها فقطعت يدها. قال حدثنا الحسن بن علي،
حسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي،
ومخلد بن خالد،
ومخلد بن خالد الشعيري وهو
ثقة أخرج مسلم وأبو داود،
ثقة أخرج مسلم وأبو داود،
عن عبد الرزاق،
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة،
عن معمر،
عن معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة،
قال مخلد عن معمر،
قال مخلد عن معمر يعني
الحسن بن علي، أخبرنا معمر،
أخبرنا معمر الزهري قال أخبرنا معمر، وهنا قال عن معمر، يعني أن الفرق بين الشيخين شيخ أبي داود أن الأول قال أخبرنا معمر يعني في كلام الزهري أو عبارة الزهري التي جاءت من طريق الحسن بن علي أخبرنا معمر، وأما من طريق الثاني من هو؟
الحسن بن علي ومخلد بن خالد،
مخلد بن خالد قال عن معمر، قال عن معمر يعني بالعنعنة، والزهري تجلسه نادر،
ما في زهري، عن الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، وقال مخلد عن معمر،
وقال مخلد عن معمر يعني عبد الرزاق قال عن معمر،
عن أيوب،
عن أيوب بن أبي تميم الصفيني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن نافع عن ابن عمر،
عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة الصحابة أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أو عن صفية بنت أبي عبيد، زاد فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله، ثلاث مرات وتلك شاهدة، فلم تقم ولم تتكلم. ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه أنه قال عن ابن عمر أو صفية بنت أبي عبيد، وصفية بنت أبي عبيد هي زوجة ابن عمر، هي زوجة ابن عمر، أن وقال وفيها أن مثلا خطب وقال إيش،
قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله،
قام خطيبا وقال هل امرأة تائبة إلى الله ورسوله، يعني مما حصل لها من الجناية، وكانت تلك المرأة حاذرة هي التي مخزومية، فلم تقم،
فلم تقم ولم تتكلم،
فلم تقم ولم تتكلم، نعم.
ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشهد عليها،
فشهد عليها يعني أنها يعني أنها يعني ما تابت ولا حصل لها أن تابت أو اعترفت، نعم،
أو فشهد عليها بالسرقة،
نعم، أو شهد عليها، طبعا هو القطع لا يكون إلا
بالاعتراف
أو الشهادة، لأنها فشهد عليها أو شهد عليها أحد، إما شهد عليها أو شهد عليها أحد،
قال أبو داود رواه جويرية عن نافع.
جويرية ابن أسماء الجذعي وهو ثقة صديق أخرجه
الترمذي عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد.
يعني شك هل عن عمر عن صفية وصفية بنت أبي عبيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
وقيل لها إدراك
لها رؤية.
زاد فيه. طيب ثم قال
وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي المعروف الذي ادعى النبوة.
ورواه ابن غنج عن نافع.
ورواه ابن غنج هو محمد بن عبد الرحمن بن غنج وهو
مقبول أخرجه مسلم وداود النسائي. عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو صالح عن الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة كانت تستعير النساء بأسماء أناس يعرفون ولا تعرف يعني تأتي وتقول أن الفلان يبغون منكم كذا وكذا وهي كاذبة فتأخذه وتبيعه وتستفيد منه وأولئك الذين سمتهم وهم معروفون للذين استعير منهم ما طلبوها وما طلبوا منها ولا أرسلوها وإنما هو كذب منها.
قال استعارت امرأة تعني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرفه
على ألسنة أناس يعني أن أولئك يبغون منكم كذا وكذا فكأنها مندوبة لهم.
فباعته فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.
وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد ما قال يعني قال أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطع في يدها وقال تشع في حد من حدود الله فجاء في تلك الرواية السابقة أنها سرقت يعني فإذا القصة واحدة فجاء فيها التعبير بالسرقة فجاء التعبير بالاستعارة والخيانة وإذا هي متصفة بهذا وهذا فالقطع إنما كان للسرقة ولم يكن من أجل جحد المتاع.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس عن أبي صالح.
أبو صالح هو
عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط أخرج البخاري تعليقا وأبو داود.
صالح صدوق كثير الغلط أخرج له
البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن الليث.
عن الليث بن سعد هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس ابن يزيد. يونس عن من؟
عن ابن شهاب.
عن يونس ابن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عروة عن عائشة.
عن عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والله صديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث قتيبة عن الليث عن ابن شهاب زاد فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدها.
ثم أرجى أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم.
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
ومحمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا.
صلى الله تعالى على رسول الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بالأمس كان أخذنا الوقت وما سألنا وسؤال متكرر جاء الحد أن القطع في ربع دينار والسؤال عن التقدير الحالي عن الربع دينار في الريال.
ما أعرف تحديدا بالضبط.
هذا يقول اختلفنا نحن الشباب وحكمنا الشيخ في مسألة وهي يهود اليوم هل تنزل عليهم الآيات القرآنية التي تخص اليهود أم يقال إن هؤلاء يهود بالاسم فقط وهم علمانيون لا دين لهم ولا تشملهم الآيات التي تتحدث عن اليهود؟
اليهود والنصارى منذ يعني قديم الزمان وإلى الآن هم يهود ونصارى وهم أهل كتاب ويعني ينتمون إلى اليهود ينتمون إلى موسى وأولئك ينتمون إلى عيسى ومعلوم أن الشرك والكفر كان موجودا فيهم وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن نزل في بيان ما عندهم وأن هؤلاء قالوا ابن الله اليهود النصارى واليهود قالوا عزر من الله وأنهم مشركون وأنهم كفار فالأحكام فيهم الآن وقبل الآن هم أهل الكتاب وهم يهود ونصارى.
هذا سؤال يتعلق بالكمبيوتر، ما رأيكم في نسخ الأقراص التي تحتوي على كتب شرعية علما بأن بعض الأقراص نسخها يحتاج إلى أن يحلف الناسخ بأن هذه النسخة هي النسخة الأصلية؟
إذا كان الأمر يعني كذلك وأن الأمر وأنه لا بد من حلف لا يجوز له أن يحلف كاذبا، لا يجوز له أن يحلف كاذبا وإنما عليه أن يكون صادقا.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، نحن مؤسسة نعمل في الزينة ويوجد لدينا عمل كوش أفراح وهي تستعمل في قصور الأفراح غالبا، وقد يجلس على هذه الكوشة العروسة فقط وقد يجلس عليها العروسين أمام الحضور من النساء، والسؤال هل يجوز عمل مثل هذه الكوش؟
إيش الكوش؟ إيش معنى الكوش هذه؟ هذا اسم غريب، يعني كالأعمال هذه غريبة وأسمها غريبة، الاسم والمسمى غريبان، وكون العروس والعروسة يكونون قدام النساء إيش هذا؟ هذا سفه، رجل يكون قدام النساء مع امرأته يعني هذا من السفه الذي جد في هذا الزمان.
يقول عندي سؤالان عن الجهاد، من خرج للجهاد من غير إذن الوالدين فقتل هل يعتبر شهيد؟
أمره إلى الله.
من فر أثناء القتال فقتل هل يعتبر شهيد؟
الفرار هو كما يعلم من الزعر من الكبائر، الفرار من الزعر إذا لم يكن غير متحيزا إلى الفئة هو من الكبائر وهو من السبع الموبقات الذي قال من الإنسان سبع موبقات، فكون الإنسان يفر ويقتل يعني وهو في حال فراره يعني وهو مرتكب من هذه الكبيرة ما يظهر أنه يكون شهيدا.
في الباب السابق اللي درسناه أول باب ما لا قطع فيه وذكر حديث الثمر والكثر ثم قال باب القطع في الخلفة والخيانة، وقلتم أن المراد يعني أنه ما يقطع. يقول يعني التوجيه، لأنه إذا كان لا يقطع لماذا ما ذكر في الباب الأول باب ما لا قطع فيه؟
نعم كأنه نعم هذا عام وهذا خاص، ذاك عام وهذا خاص، ولو ذكره تحت ذلك الباب لصار دخوله مناسبا، ولكنه كأنه أراد أن يقصر ذلك على الشيء الذي يتعلق بثمر ويتعلق بشجر، وأما الخلفة فكون لها هيئات تخصها يعني ذكرها ونص عليها بأسمائها، وإلا من ناحية العموم نعم يشمل هذا وهذا لأن كل قطع فيه، لكنه أراد أن يجعل العام الخاص.
طيب ممكن يوجه أن في الأول قال باب ما لا قطع فيه وذكر الثمر والكثر، يقول الأخ لأن هذه المسألة اتفاقية أنه لا يقطع فيها، بينما قال القطع في الخلسة والخيانة فأفردها بباب جديد لوجود الخلاف.
ما أدري يعني أنه يعني يقصد هذا، ولكن يبدو والله أعلم أنه يعني ذكر بابا عاما يعني يتعلق بالشجر والنخل، ثم ذكر بعد ذلك أشياء عامة يعني لا علاقة لها ب وليس يعني يبدو أن هذا من أجل أن هذه فيها خلاف، كثيرا من الأبواب
والمسائل يذكر فيها خلاف. وهذه المسألة أيضا ما فيها خلاف
إلا
اللي هي الأولى
ما رأيكم بتفسير الماوردي؟ هل يستفاد منه؟
والله ما أعرف عنه شيئا.
هنا الأخ يقول ممكن نوجه الإعراب في هذا الحديث.
إيش؟
الإعراب.
الإعراب؟
إيه.
إيه.
لي
30.
إيه. يقول أن تكون الجر بالمجاورة لأن 30 جاورة الهاء المجرورة. أو نخرجها على أنها مضافة والمضاف مضاف يعني مضافة لشيء محذوف تقديره بقيمة 30.
ما دام أنه موجود في بعض النسخ 38. طبع عليها المقصود. يعني كان كلمة هاء زائدة يعني ثمنها 30 أي 38 لعل كلمة هاء زائدة أو حرف هاء.
هنا في حديث العبد الذي أرسله مروان بعدما جاء رافع بن خديج يقول كيف أرسله ومثل هذا عليه تعزير حتى يؤدب عن هذا الفعل؟
وجاء وقد جاء تعزير في الرواية الثانية جلده.
هل يجوز الإنسان أن يأكل من تمر النخل الذي يكون بطريق العامة؟
هو نفس الكلام الذي مر هو هذا
غير مملوك. هذا غير مملوك الآن النقل الموجود بالشوارع.
اي نعم يمكن اقول يمكن يعني بس انه لا بس انه لا يحمل شيء اقول لا يحمل شيء منه لان هذا فيه جهة مسؤولة عنه وهي البلديات. ولكن كل انسان يعني يحتاج الى ان يأكل يأكل لكن كل يجده رحيبية لا
لان الوضع الحالي انه يبقى لين يجف ويتساقط.
نعم أقول ما ندري يعني هو هكذا إذا كان هذا رح يستعمل البلدية يقول إن إذا كنتم منتم جاذينة فأنا جدا أستفيد منه فيأتي الأمور من أبوابها.
هل صحيح أن عمر رضي الله عنه عطل حد السرقة في عام الرمادة؟
ما أدري.
هل يجوز التيمم في ساحة الحرم الخارجي؟
يجوز الإنسان يتيمم يعني في الساحات يتيمم على الجدران كل ذلك جائز. ورسول تيمم على جدار